إذاعة زدني العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة في الله. شكر لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا أن هيئ هذا اللقاء بمشاركة دعوية لإخوتي في الله عز وجل بمحافظة العارضة في المكتب التعاوني لتوعية الجاليات للدعوة والإرشاد لتوعية الجاليات بجبال العبادل. وقد وقع الاختيار أن يكون عنوان هذه المذاكرة وهذه الكلمة المختصرة حول التوجيهات الشرعية عند نزول البلاء. وأول ما نقول بعد حمد الله سبحانه وتعالى أن المؤمن يجب أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا كان للمؤمن الصادق منهج يتعامل به في كل حال، لا سيما أيها الإخوة عند نزول البلاء. ومن التوجيهات الشرعية عند هذه الحال أن يعلم أن هذه الدار دار البلاء، دار الأمراض، دار الامتحان، فهذا مبتلى بالأمراض، وذاك مبتلى بفقد عزيز، وهذا مبتلى بالفقر، وهكذا أيها الإخوة هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها، قريب زوالها. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي العباد فيها، قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما هو عند اللالكائي وغيره، قال: نبلوكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. انتهى كلامه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الابتلاء أيها الإخوة الكرام هو داخل في المقصد العام من خلق الخلق. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمقصود من البلاء عدة أمور، فمنها التمييز بين المؤمنين الصادقين وغيرهم. قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن المقاصد من الابتلاء أيها الإخوة الكرام رفعة الدرجات وتكفير الخطايا والزلات، وهو المقصود بالتمحيص. قال سبحانه وتعالى: ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالمعنى أن يكفر عنهم ذنوبهم ويرفع درجاتهم بحسب ما أصيبوا به وبحسب مواقفهم في هذه البلاءات. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. قال سبحانه وتعالى مبينا عقيدة المؤمن الصادق: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلنتأمل جميعا أيها الإخوة الكرام قول الله سبحانه وتعالى: ما كتب الله لنا، ففيه إشارة كما قال أهل العلم إلى أنه خير كله في كل حال. وهذا يذكرنا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. من الأمور التي ينبغي التنبه إليها واستشعارها حال البلاء الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون، لعلهم يرعون، يعودون إلى الله ويستغفرونه. فالواجب الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، من التوجيهات الشرعية عند نزول البلاء لزوم الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا، كم كان ملازما للدعاء في كل حال. فلنتأمل ما ورد عنه في دواوين السنة، تجد الكم الهائل من أدعية بأمراض بأعيانها أو أدعية بالعموم بسؤال الله العافية من كل بلاء وداء. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما هو عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما قال عن دعاء ذي النون الذي دعا بالتوحيد عند الكرب، دعاء ذي النون يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة؟ دعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. ومن الأدعية: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومنها الاستعاذة عموما بالله سبحانه وتعالى ببعض الأمراض عموما ومن بعض الأمراض، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. فينبغي للمسلم أن يستعيذ بالله في كل حال، وأن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى أنه النافع الضار وأنه الشافي، ولا يكون في الكون إلا ما أراده سبحانه وتعالى. ومن التوجيهات ملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر الله سبحانه وتعالى حياة للقلوب وسلامة من كل مكروب وبلاء. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام مع الاستغفار؟ يستغفر 70 مرة في المجلس الواحد، وفي المجلس الواحد كما جاء أيضا يعد له العاد، يقول: أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. فذكر الله سبحانه وتعالى حياة للقلوب وسبب لليل كل مرغوب والنجاة بإذن الله سبحانه وتعالى من كل مكروب. وإن من الوصايا على سبيل الاختصار التوكل على الله سبحانه وتعالى وتعليق القلب به سبحانه وتعالى، كما علم ابن عباس في قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. فما أجمل الحياة وأسعد المعيشة أيها الإخوة الكرام وأقر العين حين يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فسبحان الله العظيم مقدر الأقدار، جرى في علمه السابق ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل أمر يجري على العبد فهو سبق في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى في تلك إلى قيام الساعة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة. فلا بد من التوكل على الله سبحانه وتعالى مع الاعتقاد الجازم بأن الله هو مدبر الأمر، ألا له الخلق والأمر. فليتوكل المؤمنون كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنون. ومع هذا لا بد من بذل الأسباب، الأسباب الشرعية أو الأسباب المباحة التجريبية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال: تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. وقد احتاط النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا درسا في العزلة والابتعاد عمن يظن منه أنه قد يتسبب في نقل البلاء، فقد أرسل إلى ذلك الرجل المجذوم حين بايعه الناس، بايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فأرسل إليه: إنا قد بايعناك فارجع. فبهذا دليل واضح على أن الإنسان لا يلقي بنفسه إلى التهلكة فيبذل السبب. وأما حديث لا عدوى ولا طيرة، هذا ما كان باعتقاد الجاهلية أن العدوى تنتقل بنفسها، فأراد صلى الله عليه وسلم من هذا أن يبين أن العدوى تنتقل لكن بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا بد منه. من الوصايا الشرعية في هذا المقام أنه لا بد من الصبر أيها الإخوة وكم عد الله للصابرين من الأجور، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما قال أحد السلف لا يكال لهم ولا يوزن ولكن يغرف لهم غرفا. فسبحان الله العظيم، يصبر الإنسان على البلاء، يصبر على طاعة الله فيأتيها، يصبر عن معصية الله فيجتنبها، ويصبر على أقدار الله. ومن هذه الأقدار ما نزل بنا من هذا البلاء كورونا وغيره من الأسقام وغيرها من البلاءات. يصبر الإنسان ويستشعر عظيم أمر الله سبحانه وتعالى وقدره. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، رواه الإمام البخاري ومسلم كذلك. فالإنسان يجاهد نفسه وهي الإخوة على الصبر مستشعرا عظيم أجر الصابر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وكما في الحديث الآخر: من يريد الله به خيرا يصب منه، فلا بد من الصبر. وحذار حذار أيها الإخوة من اليأس من روح الله، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نسأل الله السلامة والعافية. قال سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، ففرج الله قريب، فرج الله قريب والحمد لله. ومن مما يجدر التنبيه عليه من الوصايا الشرعية في هذا المقام الحذر، كل الحذر من نشر الشائعات التي تروع الناس وتفزعهم، فلا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال. فليحذر الإنسان، بل على المؤمن في هذا المقام أن ينشر طمأنينة بين الناس ويطمئنهم وينشر ما يدخل عليهم البهجة والسرور. قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهذا عتاب. والصواب: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. وإن مما يوصى به في هذا عند نزول البلاء عموما وعند نزول هذا الوباء كورونا أن نتقيد أيها الإخوة بالتعليمات التي ترد من ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا، وأصحاب الاختصاص ممن أوكلهم ولي الأمر حفظه الله وألبسه ثوب الصحة والعافية من علماء ورجال أمن وأطباء وغيرهم، كما في الآية السابقة: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فجزى الله خيرا ولاة أمرنا خير الجزاء على ما قدموا، وكم ضربوا من أمثلة هي أروع ما يكون في هذه الأزمان المتأخرة، حين ضحت بعض الدول بأبنائها وساكنيها، ثم تجد هذه الدولة وفقها الله قدمت الغالي والنفيس في خدمة المسلم وغيره ممن يقيم على هذه الديار، ممن هم من أبناء هذا البلد من مواطنيها أو من مقيمين، حتى ممن هو قد خالف النظام في بقائه على أرض هذه البلاد المباركة، ومع ذلك شملته يعني عطف ورحمة هذه البلاد، فجزاهم الله خير الجزاء على ما قدموا. وأختم أيها الإخوة الكرام بالشكر الجزيل لولاة أمرنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يلبس ثوب الصحة والعافية، أن يلبس ثوب الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأن يتمم له الشفاء والعافية، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يطيل في عمره على طاعة الرحمن، وأن يوفق ولي أمره وأن يوفق ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وفقه الله لكل خير، وأن يجعلهم جميعا سببا لكل خير وصلاح وهدى. وجزى الله خيرا رجال الأمن وكذلك رجال الصحة الذين قدموا ما قدموا، وقد رأينا جميعا جهودهم المباركة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وجزى الله خيرا أيضا وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد على ما قامت، وعلى رأسهم معالي الشيخ عبد اللطيف علي الشيخ وفقه الله وسدده. وأختم بالشكر الجزيل لإخوتي في مكتب التعاون في جبال العبادل وفقهم الله وسددهم وزادهم بصيرة وهدى، وكتب الله لنا ولهم الأجر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة في الله، شكر لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا أن هيئ هذا اللقاء بمشاركة دعوية لإخوتي في الله عز وجل بمحافظة العارضة في المكتب التعاوني لتوعية الجاليات للدعوة والإرشاد لتوعية الجاليات بجبال العبادل. وقد وقع الاختيار أن يكون عنوان هذه المذاكرة وهذه الكلمة المختصرة حول التوجيهات الشرعية عند نزول البلاء. وأول ما نقول بعد حمد الله سبحانه وتعالى أن المؤمن يجب أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا كان للمؤمن الصادق منهج يتعامل به في كل حال، لا سيما أيها الإخوة عند نزول البلاء. ومن التوجيهات الشرعية عند هذه الحال أن يعلم أن هذه الدار دار البلاء، دار الأمراض، دار الامتحان، فهذا مبتلى بالأمراض، وذاك مبتلى بفقد عزيز، وهذا مبتلى بالفقر، وهكذا أيها الإخوة هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها، قريب زوالها. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي العباد فيها، قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما هو عند اللالكائي وغيره، قال: نبلوكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. انتهى كلامه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الابتلاء أيها الإخوة الكرام هو داخل في المقصد العام من خلق الخلق. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمقصود من البلاء عدة أمور، فمنها التمييز بين المؤمنين الصادقين وغيرهم. قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن المقاصد من الابتلاء أيها الإخوة الكرام رفعة الدرجات وتكفير الخطايا والزلات، وهو المقصود بالتمحيص. قال سبحانه وتعالى: ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالمعنى أن يكفر عنهم ذنوبهم ويرفع درجاتهم بحسب ما أصيبوا به وبحسب مواقفهم في هذه البلاءات. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. قال سبحانه وتعالى مبينا عقيدة المؤمن الصادق: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلنتأمل جميعا أيها الإخوة الكرام قول الله سبحانه وتعالى: ما كتب الله لنا، ففيه إشارة كما قال أهل العلم إلى أنه خير كله في كل حال. وهذا يذكرنا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. من الأمور التي ينبغي التنبه إليها واستشعارها حال البلاء الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون، لعلهم يرعون، يعودون إلى الله ويستغفرونه. فالواجب الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، من التوجيهات الشرعية عند نزول البلاء لزوم الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا، كم كان ملازما للدعاء في كل حال. فلنتأمل ما ورد عنه في دواوين السنة، تجد الكم الهائل من أدعية بأمراض بأعيانها أو أدعية بالعموم بسؤال الله العافية من كل بلاء وداء. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما هو عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما قال عن دعاء ذي النون الذي دعا بالتوحيد عند الكرب، دعاء ذي النون يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة؟ دعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. ومن الأدعية: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومنها الاستعاذة عموما بالله سبحانه وتعالى ببعض الأمراض عموما ومن بعض الأمراض، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. فينبغي للمسلم أن يستعيذ بالله في كل حال، وأن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى أنه النافع الضار وأنه الشافي، ولا يكون في الكون إلا ما أراده سبحانه وتعالى. ومن التوجيهات ملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر الله سبحانه وتعالى حياة للقلوب وسلامة من كل مكروب وبلاء. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام مع الاستغفار؟ يستغفر 70 مرة في المجلس الواحد، وفي المجلس الواحد كما جاء أيضا يعد له العاد، يقول: أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. فذكر الله سبحانه وتعالى حياة للقلوب وسبب لليل كل مرغوب والنجاة بإذن الله سبحانه وتعالى من كل مكروب. وإن من الوصايا على سبيل الاختصار التوكل على الله سبحانه وتعالى وتعليق القلب به سبحانه وتعالى، كما علم ابن عباس في قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. فما أجمل الحياة وأسعد المعيشة أيها الإخوة الكرام وأقر العين حين يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فسبحان الله العظيم مقدر الأقدار، جرى في علمه السابق ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل أمر يجري على العبد فهو سبق في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى في تلك إلى قيام الساعة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة. فلا بد من التوكل على الله سبحانه وتعالى مع الاعتقاد الجازم بأن الله هو مدبر الأمر، ألا له الخلق والأمر. فليتوكل المؤمنون كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنون. ومع هذا لا بد من بذل الأسباب، الأسباب الشرعية أو الأسباب المباحة التجريبية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال: تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. وقد احتاط النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا درسا في العزلة والابتعاد عمن يظن منه أنه قد يتسبب في نقل البلاء، فقد أرسل إلى ذلك الرجل المجذوم حين بايعه الناس، بايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فأرسل إليه: إنا قد بايعناك فارجع. ففي هذا دليل واضح على أن الإنسان لا يلقي بنفسه إلى التهلكة فيبذل السبب. وأما حديث لا عدوى ولا طيرة، هذا ما كان باعتقاد الجاهلية أن العدوى تنتقل بنفسها، فأراد صلى الله عليه وسلم من هذا أن يبين أن العدوى تنتقل لكن بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر لا بد منه. من الوصايا الشرعية في هذا المقام أنه لا بد من الصبر أيها الإخوة، وكم أعد الله للصابرين من الأجور، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما قال أحد السلف: لا يكال لهم ولا يوزن ولكن يغرف لهم غرفة. فسبحان الله العظيم، يصبر الإنسان على البلاء، يصبر على طاعة الله يصبر فيأتيها، يصبر عن معصية الله فيجتنبها، ويصبر على أقدار الله. ومن هذه الأقدار ما نزل بنا من هذا البلاء كورونا وغيره من الأسقام وغيرها من البلاءات. يصبر الإنسان ويستشعر عظيم أمر الله سبحانه وتعالى وقدره. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، رواه الإمام البخاري ومسلم كذلك. فالإنسان يجاهد نفسه وإياه الإخوة على الصبر مستشعرا عظيم أجر الصابر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وكما في الحديث الآخر: من يريد الله به خيرا يصب منه، فلا بد من الصبر. وحذاري حذاري أيها الإخوة من اليأس من روح الله، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نسأل الله السلامة والعافية. قال سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، ففرج الله قريب، فرج الله قريب والحمد لله. ومن مما يجدر التنبيه عليه من الوصايا الشرعية في هذا المقام الحذر، كل الحذر من نشر الشائعات التي تروع الناس وتفزعهم، فلا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال. فليحذر الإنسان، بل على المؤمن في هذا المقام أن ينشر طمأنينة بين الناس ويطمئنهم وينشر ما يدخل عليهم البهجة والسرور. قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وهذا عتاب. والصواب: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. وإن مما يوصى به في هذا عند نزول البلاء عموما وعند نزول هذا الوباء كورونا أن نتقيد أيها الإخوة بالتعليمات التي ترد من ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا، وأصحاب الاختصاص ممن أوكلهم ولي الأمر حفظه الله وألبسه ثوب الصحة والعافية من علماء ورجال أمن وأطباء وغيرهم، كما في الآية السابقة: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فجزى الله خيرا ولاة أمرنا خير الجزاء على ما قدموا، وكم ضربوا من أمثلة هي أروع ما يكون في هذه الأزمان المتأخرة، حين ضحت بعض الدول بأبنائها وساكنيها، ثم تجد هذه الدولة وفقها الله قدمت الغالي والنفيس في خدمة المسلم وغيره ممن يقيم على هذه الديار، ممن هم من أبناء هذا البلد من مواطنيها أو من مقيمين، حتى ممن هو قد خالف النظام في بقائه على أرض هذه البلاد المباركة، ومع ذلك شملته يعني عطف ورحمة هذه البلاد. فجزاهم الله خير الجزاء على ما قدموا. وأختم أيها الإخوة الكرام بالشكر الجزيل لولاة أمرنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يلبس ثوب الصحة والعافية، أن يلبس ثوب الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأن يتمم له الشفاء والعافية، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يطيل في عمره على طاعة الرحمن، وأن يوفق ولي أمره وأن يوفق ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وفقه الله لكل خير، وأن يجعلهم جميعا سببا لكل خير وصلاح وهدى. وجزى الله خيرا رجال الأمن وكذلك رجال الصحة الذين قدموا ما قدموا، وقد رأينا جميعا جهودهم المباركة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وجزى الله خيرا أيضا وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد على ما قامت، وعلى رأسهم معالي الشيخ عبد اللطيف علي الشيخ وفقه الله وسدده. وأختم بالشكر الجزيل لإخوتي في مكتب التعاون في جبال العبادل وفقهم الله وسددهم وزادهم بصيرة وهدى، وكتب الله لنا ولهم الأجر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.